بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من للبيوت أسرار. الغضب، كيف نتعامل مع الغضبان؟ اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة سابقة، لكن النهاردة هنكمل الكلام وهنحاول نركز كلامنا عن رواية وحديث مهم جدا ان احنا نتعلم منه ونستفيد منه، لان الاحاديث مصدر اساسي من مصادر العلم، نقدر ان احنا نطبقها ونطبق العلم اللي فيها في حياتنا ونستفيد فوائد كتيرة جدا، وهو ده اللي احنا هنحاول نعرفه لكم النهاردة ونبينه لكم بإذن الله تعالى. لكن خلوني في البداية أرحب بضيفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بك يا شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ محمد.
الله يحفظك. الله
عليك. بارك الله تعالى فيك.
شيخنا، يعني خلينا في البداية نتكلم عن يعني سبب من أسباب أو وسيلة من الوسائل اللي نقدر بها نتعامل مع الغضبان، يعني ونركز كلامنا عن الرواية والحديث اللي احنا هنحاول ان احنا نستفيد منه النهاردة. ففي البداية خلينا نقول الوسيلة دي ونستخلصها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او من الواقعة اللي حصلت في ايام وزمن النبي صلى الله عليه وسلم.
اقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسر لنا كل أمر عسير.
اللهم
أخي الحبيب الشيخ محمد، بارك الله تعالى فيكم. إحنا ذكرنا طرف في اللقاء الفائت على إن الإنسان الغضبان حاله كحال السكران والمجنون، والسكران والمجنون لا يعاتبان. الإمام ابن الجوزي قال كلاما خطيرا جدا في كتاب صيد الخاطر، قال رحمه الله تعالى: متى رأيت صاحبك، صاحب ده الزوج، الزوجة، الأخ، الأخت، الأب، الأم، الجار، الصديق، الحبيب، العشيق، أي حد، قال: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف، فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. معنى كلام إيه؟ إن الإنسان ساعة الغضب لما يتملك به الغضب، الإنسان الغضبان ده سل كتلة من النار، لأن الغضب كذلك الشيطان لما يتملك من الإنسان تتسع عنده حدقة العين وتتفق عنده الأوداج وتصبب العرق وتبدأ ضربات القلب تزداد جدا سرعة، وبدأ الأعصاب يبقى فيها نوع من التوتر ونوع من القلق. فبلا شك أن الإنسان حاله كحال، حتى أنا بقول لبعض إخواني مرة يعني عشان تعالج عندك مسألة الغضب الشديد انظر في المرآة وأنت غضبان. صحيح، والله لو أن الإنسان رأى نفسه في المرآة ساعة الغضب لاستقبح ما رأى، مع أنه هو عبد الرحمن وهو محمد حمزة، ولكنه لو نظر في المرآة ورأى وجهه وصورته بهذه الهيئة لربما كف عن ذلك وأحسب أن هذا من العوامل التي تساعد على ذلك. فحنا قلنا الإنسان الغضبان ده الذي تملك به الغضب لابد يكون هناك فقه في التعامل معه. تخيل لو أن اتنين عاملين خناقة وأنا داخل على واحد فيهم اللي هو المضروب، وبعدين أقول له: مين اللي ضربك ياد؟ مين اللي ضربك؟ ده أنت كده بتؤذي مشاعره زيادة عن الأول، كأن بقول له ده أنت مضروب وضحكوا عليك وعملوا فكرة ما تعملش. ولكن هناك فقه حتى في التعامل بمثل هذه الكلمات، إن أنا أقول: أين صاحب الحق؟ تختلف على إن أنا أقول فين المضروب أو فين المعتدى عليه، برضو الأمر مؤلم له جدا. أين صاحب الحق؟ أعلى رتبة وأرقى وأفضل وأحسن، حتى من تطيب خواطر اللي أنا هتعامل معه. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة كذلك من بعده علمونا بقى كيف نتعامل مع الغضبان. إذا كنا قد ذكرنا وسيلة في اللقاء الفائت، تعالى نقول النهاردة ما هو جديد. بنقول يا شيخ محمد، الإنسان إذا تملك به الغضب وخلاص سيطرت عليه الأمور ومش عارف خلاص يتصرف وقد أغلق عقله واستغلق قلبه، في هذه الحالة أنا أتعامل معه إزاي؟ سواء كان زوج، سواء كان زوجة، سواء ابني، سواء ابويا، سواء رحم الله ابو موتى المسلمين، سواء كانت امي، اختي، اي حد من الناس، اتعامل معاه ازاي؟ هو وصل الى قمه الغضب، اللي انا اعمله معاه، وهذا من 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 فقه التعامل مع الغضبان، انني اعتذر له بعدما اسات اليه. ولو كان الاعتذار بكلمات، وانا بقول للزوجه: اعرفي ان الزوج له خصائص وله احتياجات اساسيه لا يتخلى عنها. الرجل المسلم والكافر والبر والفجر كله زي بعضه. هي ايه الاحتياجات دي؟ واحد، الثقة به، اثنين، تقديره، ثلاثة، قبوله، اربعة، احترامه. فتجي الزوجة تتكلم مع زوجها في موضوع يسير خالص، وبعدين يضحكوا ويهزروا، فجأة الزوجة تقول كلمة تجرح مشاعر الزوج، يطلع بقى فوق وينزل تحت ويغضب ويثور ويقلب الدنيا.
وهي مش فاهمة
السبب. هي مش فاهمة، بس هي لو بتدرس بقى الفروق النفسية بين المرأة والرجل لعلمت أن للرجل أشياء أساسية واحتياجات أساسية، ومنها الاحترام والتقدير والتوقير ومعاملة الزوج على أنه الملك الذي في الحياة الدنيا مش غيره. طب هي عملت له كده بس يثور ويغضب، تقول بينها وبين نفسها هو إيه اللي أنا عملته عشان يعمل كده؟ ما أنت قربت من منطقة محذورة وخطيت الخط الأحمر، عديت الخط الأحمر ألا وهو لو تكلمت حاجة فيما يخص احترام الرجل وتقدير الرجل، فلذلك صار هذه الثورة. طب أنا أعمل إيه؟
والصحبات بقى على الفيسبوك وعلى الواتساب والأبليكيشن
طنشي
على طول بقى الأسباب، ده يمكن عايز يتجوز عليكي، ده يمكن
عارف واحدة على الفيسبوك
واحدة تانية عشان كده مش طايق، يعني في مبررات وتصورات
صحيح
خاطئة
صحيح
بتيجي في دماغ المرأة لما يحصل معاها الموقف ده.
أحسنت.
لكن
أحسن.
الموضوع كله بيتجسد في عدم فقه وعدم فهم المرأة لطبيعة الرجل.
نعم، ونفسية الرجل وازاي نتعامل، وكذلك العكس بالنسبة للمرأة. ما هو المرأة لها احتياجات أساسية، زي محتاجة من الرجل الإصغاء التام، ومحتاجة منه لغة الحوار ولغة التفاهم، ومحتاجة منه الاحتواء، ومحتاجة منه الأمان المالي والأمان العاطفي، وشعر أنه هو الأب والأم والأخ والأخت وكل حاجة في حياته. صح كده؟
صح.
يعني المرأة لها احتياجات والرجل لها احتياجات. فتيجي المرأة بس احتياجات الرجل اللي هو زي الاحترام والتقدير تقوم قايله له كلمه بس كده اهو، مع انه بتتكلم بقى ساعه كويسه جدا، بس قال الكلمه في وسط الكلام ولو كان بدعابه يغضب ويسور والشلو اتحط. طب وماذا افعل؟ فكري اول حاجه بينك وبين نفسك، لعلك قلت كلمه في وسط الكلام فشفعت احترام لزوجك، اعمل ايه؟ اعتذري
ببساطه كده،
دول منتهيه. احد اخواني مسافر الى دوله، فانا بقول لامه يا ست ترى الحاجه اخبار ابنك ايه؟ قالت لي والله بقاله فتره ما بيتصل عليا، بتقول بزعل، الامر اثر في نفسي. فقمت بعت له رساله، السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالك؟ بارك الله تعالى فيك وسددك وبارك الله في زوجك واولادك واهلك، وكلمتين كده. فقلت له ان من اعظم الوسائل التي توسع الارزاق بر الوالدين، وانت ما سافرت الى هذه الدوله الا للرزق، وهناك ما هو أعظم مما سافرت إليه وهو برك بأمك. وعلى بر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر في الحديث من أحب أن يسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وليبر والديه. فقلت ذكر له كلمة كده، قلت له بقى أن أنا بوصي ببر أمه، هو فهم منها أن أنا أعاتبه، فأن بعت لي رسالة شديدة اللهجة. انا قلت حاجه،
النصيحه المباشره يا شيخ عبد الرحمن افضل ولا النصيحه باسلوب غير مباشر؟
حسب الشخصيه.
الشخصيه
اللي اتعامل معاها، انا بيني وبينه ود كبير، ولكن لما هو حس بمدى تقصيره في حق امي فبقول لي انت جيت على الوجعه وتقلمني كمان، فقام رد عليا رد برساله شديده اللهجه، مفيش فيها معاذ الله صد ولا شتم ولا حاجه، ولكن شديده اللهجه. فماك يبقى غاضب، انا متصور في الدوله انه غاضب وسار وعمل ما اتعملش، تخيلي. فقلت بعت له رسالة بعدها بدقائق معدودة، أنا أعتذر منك كل الاعتذار إن كنت قد آلمتك بكلمة وأنت تعلم أنك من أحب الناس إلى قلبي.
الله أكبر.
أبو الطفل ما بالتليفون. أنا آسف وأنا بحبك، قلت له أنا بحبك، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله. إلا أنهى الموقف.
أنا آسف.
بس.
بس. الاعتذار.
أنا ما زعلتك، ده أنا بوصيك على أمك. وشعللت و تالي يوم بتقول لي كلمني يعني. فقلبه تحرك بس الشيطان تملك به. انا مش مقصر وانا ببع، بس موضوع فلوس، موضوع انا محتاجه منك امان عاطفي كام، امومه، حس ان انت ابنها قطعه منك تسال عليها امي عامله ايه واخبارك ايه، تبقى دايما متواصل معاها. فلما فر هذه الثوره وبعت هذه الرساله قلت بعت له كلمتين حلوين دول، فوالله اعتذر بالرساله واتصل بيا قال لي انا اسف وخلاص وانتهت القصه. انا عايز اقول يا شيخ محمد ان الانسان لما يتملك به الغضب لا نعاتبه على ما بدر منه، انما ينبغي ان انا اعتذر له عما حدث والقصه هتنتهي. تعجب الروايه في ذلك، والروايه دي يعني من احب الروايات الى قلبي والله، وتؤثر في قلبي تاثير شديد جدا.
تمام.
لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عمر قال الكلمه كده تخلي الواحد يقف مع نفسه شويه.
قال ايه بقى؟
ان شوف لما النبي يعرض عنه، انت متخيل؟
يجيب الروايه من الاول؟
يجيب الروايه من الاول.
طيب.
الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، في خلاف دار بين العمرين، بين أبي بكر وعمر.
تمام.
بداية القصة كان بين أبي بكر وعمر محاورة، بكانوا مع بعض وبتناقشوا في مسألة.
تمام.
فأغضب أبو بكر عمر. من اللي أعلى رتبة؟ أبو بكر الصديق بلا شك
طبعا،
بعد النبي
طبعا صلى الله،
ولكن هو الذي أغضب عمر. فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا. حصل خلاف، قال طب خلاص أنا مش أتكلم معك، وأخذ بعضه ومشي. شوف أبو بكر يعمل إيه رضي الله عنه وأرضاه. فأتبعه أبو بكر مش وراه يسأله أن يستغفر له.
الله أكبر.
يعني الموقف خش ثواني، يعني أبو بكر زعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمر أعرض عنه وخب بعضه هيمشي، أبو بكر مش وراه تبعه، ده ما فيش ثواني معدودات ليستغفر له. فلم يفعل، دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى داره وأغلق الباب في وجهه.
لم يقبل منه.
آه
سبحان الله.
تملك به الغضب، قال له أنا جاي لك تستغفر لي وأنا بقول لك سامحني عما بدر مني. فعمر رضي الله عنه وأرضاه دخل إلى داره ثم أغلق الباب في وجهه،
في وجه أبي بكر،
في وجه أبي بكر. شفت الغضب
يعني إيه؟ عمر أغلق الباب في وجه أبي بكر.
سبحان الله. هم صحابة
ودول أكابر،
وهم بشر يصيبون ويخطئون،
وأكابر،
ولكن الفرق الذي بيننا وبينهم هم كانوا أسرع في الرجوع إلى الحق منا بملايين المرات. ده الفرق الذي بيننا وبينهم. تنزل الوحي في وسط ديارهم ليل نهار، ياخدوا آيات القرآن، عرف إن هو مخطئ اعتذر في ثواني. شوف سيدنا عمر يعمل ما هو أعجب من ذلك. فلما أغلق الباب في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فقال أبو الدرداء الراوي الأعلى للحديث، ونحن عنده، إحنا عادين وأبو بكر دخل على النبي، في رواية عند البخاري أيضا، أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، ماشي مشمر الثوب حتى أبدى عن ركبتيه، ودي علامة تدل إشارة على إن الإنسان ده غير طبيعي، في حاجة مزعلة، في حاجة مضايقة، في غضب، في حاجة معينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني إيه؟ يعني دخل في غمرة الخصومة، حصل في خصومة واشتد الأمر ففعل هذه الفعلة لما رفع الثوب وحصره عن ركبتيه.
طيب والنبي هنا عرف إزاي بس من الفعل بتاع أبي بكر؟
قبل أن يتكلم، ما أنا ممكن
قرأ أن يتكلم، يعني ده من يعني من الوحي مثلا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بسبب أن الفعل ده دليل على أنه قد غضب
أو أنا ممكن
وقع في الخصومة.
أقابل أخي محمد حمزة بعد فترة وأستقرئه من وجهه، زعلان، فرحان، متضايق، حزين، مكتئب، الكلام ده فين؟ تعالى الآيات القرآن كده، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فالإنسان يستقرأ من وجهه، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت دخل علي النبي، الحديث عند مسلم، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، ما قالش حاجة. هي عرفت منين؟ من تعابير وجهه وتقاسيم وجهه.
نعم.
وهذا الذي فعله النبي لما دخل، شاف أبو بكر قد رفع الثوب آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصوم.
وده يورينا كمان منزلة أبي بكر الصديق عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو استقرأ من فعله يعني حالته النفسية.
نعم.
والخصومة اللي وقع فيها أو الغضب اللي
صحيح.
هو يعني فيه، وده كمان يعني رد على من يعني ينتقصون أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني الإمام الصالحين
صاحب الغار
بعد وأفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، يعني ده في رد عليهم، ده بيورينا منزلة أبي بكر الصديق. نعم. عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن الله تعالى قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما دخل الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وهذا الوضع، دخل فسلم وقال إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، ما قالش كان بيني وبين عمر، لأن الإنسان ممكن لما تحكم به الغضب ينسى البديهيات. صح؟
صح.
بتاع اللي أنا بكتب بده اسمه إيه ده؟ اديني يا ابني حاجة يا ابني، الألم، بس ناسي الألم لأن تحكم به الغضب. يا ابني هات الحاجة من عندك، الدوسيه ده اللي موجود في البتاع اللي بيتحط فيها الورق الشنطه هو ايه اللي خليه يخبط اللخبطه دي؟ اذا تحكم به الغلط.
نعم.
فلما دخل نسي، فقال ايه؟ قال لقد كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، لم يقل بيني وبين عمر. لا. قال فاسرعت اليه، يعني انا غضبت وقلت له كلام يؤذيه، ثم ندمت.
رضي الله عنه.
فسالته ان يستغفر لي فابى علي. هو حكم له وما عليه، مش قال من طرف واحد. فاقبلت اليك، اقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر له لك يا ابا بكر. ثم ان عمر ندم، يا الله. فاتى منزل ابي بكر فسال اثم ابو بكر؟ ابو بكر موجود؟ فاجابوا لا. طب هيبقى راح فين؟
عند النبي صلى الله عليه وسلم.
هو كده على طول. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي يتمعر، اي يتغير، حتى اشفق ابو بكر. اشفق ابو بكر على صاحبه عمر من تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فجثى على ركبتيه.
يعني نزل على ركبتيه.
الصديق رضي الله عنه.
نزل على ركبتيه من الخوف على
عمر.
على عمر. القلوب دي قلوب يعني ايه؟ يعني مليئة بالإيمان، وأنا مش عارف أقول إيه بصراحة، بس يعني إحنا نتعلم من الموقف ده فوائد كتيرة جدا، ويعني قد إيه إن أبو بكر وعمر الاثنين كل واحد كان حريص على يعني الآخر، وقد إيه إن أبي بكر راح اعتذر لعمر وبعدين عمر رجع بعد كده. يعني انا شايف ان احنا محتاجين فعلا نستفيد من الحديث ده، ومحتاجين الدروس اللي احنا هناخدها من هنا. مفيش حد كبير على الاعتذار، مفيش حد يعني ايه منزلته في منزله اعلى من ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وابو بكر اعتذر لعمر، فبشكل اولى كل واحد فينا، مفيش حد كبير على الاعتذار، اعتذر لاخيك او اعتذري لزوجك، يعني عشان تقف المشكله هنا، زي ما هنستفيد من الرواية دي. تفضل يا شيخ عمر.
فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم.
الله
يعني
أكبر.
يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحم أخويا.
الله أكبر.
لم يكن الموضوع موضوع انتصال للنفس، إنما بيقول له أنا أخطأت في حق أخي، وأنا اللي زعلته الأول، وكان منه ما كان، ولكن كنت أتمنى لما أعتذر له يقبل مني الاعتذار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق. بدأ يتكلم عن مآثر الصديق، عن مناقب الصديق رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وواساني بنفسه وماله. ثم قال للصحابة لما غضب النبي فهل أنتم تاركون لي صاحبي فما أوذي أبو بكر بعدها. يعني قال اتركوني مع أبو بكر، ده صاحبي، ده ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا الذي وساني بمالي وساني بنفسي، وكان بنت أسماء تتدب أحوال المشركين وتأتي لنا في الليل في الغار تخبرنا بما حدث. يا الله يا كريم. في رواية بقى يا شيخ محمد،
دي رواية البخاري.
أي نعم. والرواية الثانية في البخاري.
طيب. الرواية الثانية في البخاري أيضا، ولكن في موضع آخر.
نعم.
طيب فيها زيادات.
نعم. طيب. خد بقى سيدي. وفي رواية عزال حافظ في الفتح، فتح الباري لأبي يعلى في المسند من حديث أبي أمان، فجلس عمر، يسعى خلاص عمر دخل على رحل أبو بكر البيت، أثم أبو بكر قالوا لا، يبقى راح فين؟ عند النبي. فذهب فأعرض النبي عنه. شوف في الرواية دي ما يشق القلب. فجلس عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه
صلى الله عليه.
أنا بقول يعني أنا متصور ومستشعر حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في توحيده لربه وخروجه من دائرة الشرك والكفر إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد، يجلس على يمين النبي فيعرض النبي عنه، ويجلس على يسار النبي فيعرض النبي عنه
صلى الله عليه وسلم،
ويجلس بين يديه فيعرض النبي عنه، فقال يا رسول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني. ثم قال كلمة قال فما خير الحياة وأنت معرض عني.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني كلام سبحان الله يؤثر في أي إنسان يعني يستشعر المعنى الكبير والمعنى الجليل اللي من وراء الكلام ده. يعني فعلا ده يورينا منزلة عمر بن الخطاب اللي للأسف الشديد بيسب ويلعن من أقوام ما فقهوا من دين الله شيء. يعني مش هيقدروا يسبوا هذا الصحابي الجليل إلا أنهم بعيد جدا عن يعني عن الدين وعن فهمه وعن يعني النصوص الصحيحة. عمر بن الخطاب يعني له تلك المنزلة العظيمة وله تلك المواقف والمناقب, ويجي ناس يعني لم يبلغوا أي شيء خالص ولا دنيويا ولا في الدين ويتطولوا على هذا الصحابي الجليل وهذا الرجل العظيم يعني بعد طبعا أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. طيب شيخنا يعني احنا بقى عايزين ناخد من الحديث الدروس والفوائد اللي نقدر ننصح بيها يعني الزوج والزوجة لإصلاح البيوت. الغضب آفة بتهاجمنا في بيوتنا, والشيطان حريص جدا ان يفسد البيوت بقرارات بتأخذ عند الغضب, بل قد يفسد ويكسر العلاقة كلها على بعض بالطلاق, والطلاق كثيرا ما يأتي عند الغضب. فإحنا ناخد ايه بقى من الحديث ده غير يعني احنا قلنا طبعا الاعتذار, ان مفيش حد كبير على الاعتذار, نقدر نستفيد ايه تاني من الرواية ومن الحديث؟
قول كلام عمر رضي الله عنه ثم ننتقل للفوائد.
طيب اتفضل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم فما خير الحياة وأنت معرض عني. الجملة دي وأنا بحضر للدرس قلت فما خير الحياة والله معرض عني.
الله أكبر, حسنت, صح, دي حقيقة دي حقيقة.
فما خير الحياة والله معرض عني, والإنسان في حال معاصي الذنوب اللهم اغفر لنا وتب علينا.
اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين.
فقال انت الذي, قال النبي لعمر رضي الله عنه انت الذي اعتذر اليك اخوك فلم تقبل منه. اخوك يعتذر لك وازاي ما تقبلش منه؟ في روايه عزاها الحافظ للطبراني في من حديث ابن عمر يسالك اخوك ان تستغفر له فلا تفعل, فقال عمر والذي بعثك بالحق ما من مره يسالني الا وانا استغفر له. يا الله, وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك يا رسول الله.
يعني رضي الله النبي رضي الله عنه
أو أبو يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مني ملء السمع والبصر ملء فؤادي وقلبي. إذا كنت أنت نبي من الأنبياء إلا أن هذا هو الصديق, فالصديق في قلبي له منزلة وله رفعة وله مناقب, ومنها ما من مرة يحدث بيني وبينه موقف إلا وأستغفر له. ما فيش مرة يقول لي طيب خلاص حقك عليا إلا وأن أنا قد قبلت منه هذا الاعتذار. ولما تمعر وجه النبي
صلى الله عليه وسلم
أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله على عمر شيء.
هو خشي على عمر.
لا والله أخوه يا أخي المسلم.
خشي على عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتغير قلبه أو أن أي شيء يحصل لعمر بن الخطاب, رغم أن هو كان غضبان ورغم أن هو حصل بينهم الموقف والخصومة دي. وده درس لينا كلنا يعني بصراحة, ولينا في البيوت للأزواج والزوجات للإخوة الأشقاء والإخوة في الله, ويعني الناس كلها المفروض تستفيد بصراحة من الـ من الـ من الأخلاق الراقية دي والإيمانيات العالية دي. والصحابة والله بيعلمونا دروس كتيرة جدا, وللأسف الشديد إن مناقبهم دي ومواقفهم وكلامهم مش بيطبق في حياتنا ومش جزء من يومنا. احنا محتاجين نخلي كلامهم ده جزء من, بدل ما احنا يعني مشغولين بكلام يعني معلش انا هقول فارغ مالوش اي لازمه وامثله قد تكون يعني في بعضها مخالف ومضاد للشرع ولكلام ربنا سبحانه وتعالى, ننشغل وننشر ونعلم ولادنا ونعلم نفسنا قبلهم كلام الصحابة وكلام والمواقف العالية دي. فعلا دول هم دول اللي نقدر نقول عليهم يعني ايه السادة, يعني لو احنا مش عايز اقول كده، بس في كتير قوي من الوقت بيستخدم حاليا لفظ الاسطوره، فللاسف احنا خلينا الاسطوره يعني في اشخاص هم بعيدين كل البعد عن يعني استحقاق ان يكونوا قدوات، ان يكونوا يعني ان ينظر اليهم، او ان يكونوا لنا كمسلمين يعني نقتفي اثارهم. المفروض ان المواقف دي والصحابه الاجلاء دول هم اللي يكونوا الاسطوره بالنسبه لنا، يعني لو جاز ان احنا نقول اللفظ ده
ائمه الهدى
يعني بس، او يعني يكونوا هم الائمه اللي بنتبعهم، او ان احنا يعني نقص على اولادنا ويكون يومنا وحياتنا مرتبطه بهم ارتباط وثيق. نعم يا شيخ.
الشاهد شيخ محمد احسن الله تعالى اليك ان الصديق رضي الله عنه لما خاف على اخيه على عمر رضي الله عنه يثر على ركبتيه، اي برك على ركبتيه، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله انا كنت افضل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم يغفر لعمر رضي الله عنه وارضاه. بلا شك هذه الروايه فيها فوائد عظيمه جدا جدا جدا. ناخذ بنا على سبيل المثال ان الغضب يحمل الانسان على ارتكاب خلاف الاولى. هو ابو بكر رضي الله عنه اخطا في حق عمر.
نعم.
ثم تبعه ليستغفر له. طب عمر لما تملك به الغضب فعل خلاف الاولى، كان الاولى ان يقبل الاعتذار من اخوه والدنيا منتهيه، صح كده؟ ولكن لما تملك به الغضب فعل خلاف الاولى واغلق الباب في وجهه. عمر رضي الله عنه وارضاه لما ندم على ذلك، ما طولش بقى، لما ندم على ذلك على هذا الفعل قال اثم ابو بكر اسرع في الذهاب اليه. ودي الفائده الثانيه، ان الفضل في الدين يسرع في الرجوع الى الحق. الصحابه دول ايه؟ بشر. ايوه نعم
بشر، نعم
بشر كبقية البشر، ولكن الفرق الذي ولكن أخطاء الصحابة قليلة، أخطاؤنا كثيرة جدا، والفرق الذي بيننا وبينهم أنهم من أسرع الناس في الرجوع إلى الحق. إحنا ممكن يحصل في خصومة بيني وبين أخي تظل بيننا سنتين وثلاثة وشهرين وثلاث شهور وأربع شهور، والله الذي رفع السماء. أنا في قريتي وأنا أذكر رحم الله محمد أخي رحمة واسعة وجمعنا به في الدرس الأعلى من الجنة، دخل في خلاف بين أخي وأخي خصومة 20 سنة.
يا الله،
اثنين أشقاء
20 سنة،
20 سنة
مخاصمين بعض،
والله الذي رفع السماء، الباب الأول هنا والباب الثاني هنا 20 سنة.
نسأل الله العفو والعافية،
نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا بمنه
وكرمه. اللهم آمين.
فالفاضل يسرع في الرجوع الى الحق. اول ما حدث الخطا من الصديق رضي الله عنه
على طول راح يعتذر لعمر. ابو بكر الصديق يعني سبحان الله
عمر رضي الله
مكانته العاليه دي، لكن راح يعتذر لعمر.
نعم، عمر رضي الله عنه لما اغلق الباب في وجهه واستدرك ايه اللي انا عملته ده وبدا يفق من غضبي ويهدأ، ذهب واسرع في الرجوع الى الحق، ذهب ليستغفر لاخيه في بيته. وده يعلمنا برضو أن من أعظم الفوائد في هذه الرواية استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم. الحسنات عند الله، الأمر في الآخرة مش خد مليون ريال سعودي وأنا هسامحك،
حسنات،
ولا مليون ريال أمريكي بتاع دولار أمريكي وهسامحك، مفيش الكلام ده، إنما الأمر في الآخرة بالحساب بالحسنات والسيئات. شوف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات يا حول ولا قوة إلا بالله أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
أعتذر يا أخي.
نعم،
كذلك من الفوائد أن الإنسان إذا غضب على صاحبه فلربما نسي اسمه. الصديق قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ لقد كان بيني
وبين ابن الخطاب.
ما قالش لقد كان بيني وبين عمر. يجي الواحد يقول له ده انت مش عاوز تذكر اسمي. يا عم افهم، هو لما تملك به الغضب نسي البديهيات. زي ما انا بقول لك، انت بتكلم حد في التليفون وعندك ثوره وعندك نوع من الانفعال وعايز ملك رقم تليفون، فتقول ده بستنى استنى ما اجيب هات يا ابني، وتفضل مش عارف تجمع، لان البديهيات تقول له عاوز قلم عشان اكتب وعاوز ورقه اكتب فيها، ولكنك لما تملك بك الغض نسيت البديهيات. وشوف الصحبه التي كانت بين الصديق رضي الله عنه وبين عمر، يعلمنا هار مع بعض. ومع ذلك لما تملك به الغضب فنادى عليه بقوله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. كذلك ان الانسان لا ينبغي له ان يرد اعتذار من اعتذر اليه.
عشان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على يعني عمر لانه رد اعتذار ابي بكر الصديق.
نعم، وابي بكر مين؟ ابو بكر بقى في المناقب. ولذلك
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل بين
اعرض عن عمر
بالعدل من يعني تعامل يعني اعرض عن عمر من اجل عدم قبوله اعتذار ابي بكر.
من الذي استفاد منه النبي من الصحابه يعني نعم
يعني المعنى ده صحيح
اللي هو
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
لما عاتب عمر وعرض عنه
نعم.
يعني فعل ذلك عشان ابي بكر الصديق اعتذر له ولم يقبل
صحيح.
منه
صحيح
صح كده.
والامر الاخر يبين للصحابه مكانه الصديق رضي الله عنه ويبين مواقفه يعني كذبتموني وقال صدق وقد وافاني بماله ونفسه. ايه ثاني
نعم.
ولذلك ان الانسان لا ينبغي أن له ان يرد اعتذار من اعتذر اليه وان يغلق الباب في وجهه. هو جه قال لك انا بعتذر انا اعتذر منك وانا اخطات في حقك وانت اخويا المسلم يقول والله انا طردت السماء على الارض ما هقبل منه اعوذ بالله. انما هذا فعل الشياطين.
طيب
وهذا من الفجور في الخصومه.
طيب
هذا من
طب شيخنا يعني البعض بيسول له الشيطان اكيد طبعا لو احنا قلنا ان لا يجوز يعني رد اعتذار من يعتذر البعض بيسول له الشيطان ان هو لو قبل الاعتذار كده هيتمادى ويعني هيزيد بعد كده لو هو المره دي قال له كلمه هيقول له 10 كلمات المره الجايه فالشيطان بيجي بقى يقول له كده يعني ايه انت ده عذري ليك ان انت ما تقبلش اعتذاره.
الكلام ده شيخ محمد اذا علم من شخصيه من اخطا انه دائم الخطا طبعا كده قليل الادب يعني بالمعنى العام بتاعنا
تمام.
هو كده سبب لي الدين وحلف بالطلاق وبقول كلام مش مظبوط او ان الزوجه سليطه اللسان لسانها مقاس 42 طبيعتها كده
ساعتها يعني
قد لا يقبل الاعتذار للتادب
لا يقبل منه الاعتذار في الحاله دي
للتادب اذا
نعم.
كان مقصدي من ذلك ان انا اريد ان اؤدبه لينصلح حاله ولينزجر
تمام.
لان في بعض الاوقات لو لم اقبل الاعتذار لربما تمادى في الخطا لربما تمادى في الخطا
تمام.
ولذلك لما تيجي اخ يقول لي انا بيني وبين زوجتي خصومه اقول له طيب طب ما تصالحها فيقول لي لا من طبيعه امراتي لو انني تركتها يوم 2-3 ستاتي معتذره وينصلح حالها ولكنني لو بادرت بقبول الصلح منها لربما ادى ذلك الى تمردها علي كزوجه.
طيب اقول له افعل. خلينا نوضح النقطه دي بس هناخد ام سيف.
حاضر.
السلام عليكم.
ام سيف. السلام ورحمه الله. ايوه
اتفضلي.
بقول لحضرتك انا جوزي بيخوني.
لا حول ولا قوه الا بالله.
انا عارفه.
عرفت ازاي وبيخونك ازاي؟
كنت تابعته يعني على التليفون اشوفه بيكلم مين على الواتس على الفيس كل الحوارات دي. جيت واجهته مره يقول لي انت شكاكه انت ما اعرفش ايه الكلام ده. فجيت سبته بقى بعد كده واكتشفت ان هو يكلمني يقول لي والله ما كلمت حد وما اعرفش ايه ولما ادور وراه الاقيه بيتكلم.
وانت بتدوري وراه ليه؟
عشان انا مش واثقه فيه.
هذا تجسس يا بنت منهي عنه وسيفتح لك بابا من ابواب الشر. انما ينبغي لك ان تتخذي خطوه. الخطوه العمليه ايه اللي انت عملتيها؟ تجسست على التليفون ثم ماذا؟
شفت مفيش ما عملتش حاجه لما عرفت.
اشتعل قلب عندك نارا والغيره المتاصله في المراه وماذا بعد ذلك؟
سبته خلاص ما حطيتش في دماغي بعد كده.
اين هو الحل يا بنتي؟ ما انت مش مرتاحه ومش هتسكتي وهتفضلي تفتشي وراه بين الحين والحين الاخر.
بس انا بقالي فتره ما بقتش ادور وراه عادي يعني سبته خلاص هو مع نفسه هو حر. نصحته مره واثنين وثلاثه مش مقتنع بنصيحتي.
تمام.
سلمت امري لله وحبيت ان انا اربي اولادي.
طيب انت حضرتك عندك فيس ولا لا؟ طيب حضرتك ادخلي على اليوتيوب واكتبي مشكلة مشاهدة المواقع الإباحية. هي حلقة عاملة مع أخي الأستاذ محمد حمزة فحضرتك شوف الحلقة وتكلمت فيها عن شخصيات الأزواج وكيفية التعامل مع مثل هذه القضية لأن قضية
أنا لا. يا شيخ أنا ماليش علاقة بالنت خالص 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 ماليش أي حوارات كده معرفش ماليش علاقة ماليش تواصل يعني
كلمي كلمي أختي من أخواتك تنزلك الحلقة الأمر ميسور يعني
طبعا متى نلخص لها يعني نلخص لها
الامر يرجع الى شخصيه الزوجه
عشان نلخص لها الكلام عشان
هي انا الخص الكلام انا الخص الكلام
سبيل لمشاهده الحلقه.
طيب انا عاوز اقول هي الوقت لما تذهب الى زوجها وتقول له انت بتعرف نسوان غيري وبتتكلم على النت وتقول كلام قبيح والله ما قلت. انا الشخصيه الاولى
تمام
انكر بالكليه
تمام.
الشخصيه الثانيه يقول لها طب وايه يعني ما الصداقه بين الرجال والنساء امر عادي ما تقصى مقصرة في حقي وبقالك 6 سنين نفس اللفة بتاع شعرك ما بتغيريهاش ولا بتحط ميك اب
لا خالص
ما بقولش لحضرتك يا بنتي.
لا انا فاهمه، انا بقول لحضرتك حاجه، انا بعمل اللي عليا في البيت، بس هو مشكلته ان هو ايه، بصبط شويه، بصبط شويه، يعني ممكن يبص من تحت لتحت، كل الحوارات دي.
انت هتمشي في الشارع من العبايه يا بنتي؟
نعم.
طيب اسمعيني، حاضر اسمعيني حاضر، بارك الله تعالى فيكم. فبقول لك ما كنتش عارف ان انا معايا التليفون يعني. فبقول لك يا محمد، انما الامر ايه؟ اول حاجه نبدا بيها معرفه شخصيه الزوج. واحد يقول لك انا عندي بشوف واقع بحيه، انت ايه اللي شاغل دماغك؟ وايه اللي ما تيجي تشوفه معايا وروق دماغك وخلاص. هذا شخصيه متجرئه جدا وقد عدم عندها الحياه. هذا الاولى، ودي موجوده موجوده بكثره رؤيه الحرام، بقى امر عادي عنده سجيه في حياته، امر طبيعي جدا. الشخصيه الثانيه ينكر بالكليه، والله ما شفت، مع اني متاكده مليون في الميه ان هو شاف وان هو شاهد. شخصيه ثالثه يقول انا اعتذر الى الله وادعي لي ان ربنا يتوب علي، وانا ضعيف والشهوه تقتلني. الامر الرابع، واحد يقول الاعلى من ذلك، اعتذر الى الله وانا اخطات في حقك وسامحيني، واخر مره مش هعملها تاني، بس ساعديني اعمل ايه؟
يبدو من كلامها ان زوجها من النوع الثالث اللي هو انكر بالكليه.
صحيح.
اللي حصل وقال لها ما فيش حاجه حصل، يعني ما كلمتش حد.
تمام.
وبينكر وجود اي علاقات مع يعني النساء.
تمام.
فهي اعرضت عن ده، وان كان الشك برضو موجود، والدليل على كده انها بتتصل تاني
وهتبحث ثاني. يعني الموضوع مش موضوع ان انا ايه فضيت ايدي منه، لا، انت ما زال في قلبك له خير، وانت كمسلمه اعتبري اخ مسلم واقع في مصيبه سودة وعاوزه تشيليه من هذا المستنقع. وماذا افعل؟ واحد، قال الله تعالى في معرض آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أول حاجة الدعاء. اثنين، عدم التجسس والتتبع، ممنوع
تدعي له.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورته أخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ممنوع.
نعم. بين الزوج والزوجة برضو.
أي نعم.
عدم التجسس بين الزوج.
ما فيش الكلام ده. الحاجة الثالثة، لازم أدور الموضوع عندي. لو أنك فوق الأربعين يبقى غالبا مشغل، غالبا مشغلة بالأولاد، وهو الدنيا بعيد شوية، وده أمر طبيعي. بس في أزواج لا يقدرون مثل هذا. أعمل إيه؟ اللي حضرتك عملتيه في ليلة العرس اعمليه بعد ذلك. يعني إيه برضو؟ التزين والتطيب والكلام الجميل وكلام العشق والصبابة والغرام والهيام وكل حاجة حلوة لازم تتعامل مع الزوج في البيت.
بس هي كأنها عندها يعني إيه، يأس، وحاسة إن هو بيمشي يبص على الناس التانية وإن هو مش مهتم بيها.
هي
يعني
هي
يبدو من كلامها كده إن في
متتبعة خطواته.
اليأس جنب طبعا مشكلة إنها تجسس.
لا يأس مع الحياة، مش على قيد الحياة، فلا يأس مع الحياة.
نعم.
أبدا.
طيب. خلاص. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
طيب نكمل.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اسالك شيخ سؤال؟
اتفضلي.
لو سمحت، هو بس زوجي في مشكله واحده بس، ان هو يعني اكثر الاوقات بحس، انت حضرتك سامعني؟
سامعينك.
هو اكثر الاوقات بس بيحسسني ان هو يعني ممكن يتجوز تاني، او هو عايز يتجوز تاني على طول، بيقول الموضوع ده على طول من غير سبب يعني. بس هو يعني حاطط في دماغه حاجه معينه، ان هي تكون يعني ارمله، يعني احنا لسه متجوزين بقالنا 4 سنين، هو كويس جدا وعارف ربنا
على طول. على طول بيكلمك على موضوع الجواز التاني ده؟
اه، بس انت عارفه هو عارف ان انا بتضايق من الحته دي، ويعني غير عليه جدا.
يعني هو بيقصد يضايقك؟
بيقصد يضايقني، وهو حاطط الموضوع يعني في دماغه، مش شايف اي عواقب، هو شايف الحياه الثانيه الحلوه وكل حاجه والصعاب
اللي هيعمله. يعني بيكلمك عشان يمهدك نفسيا وخلاص اخذ القرار؟
لا لا، هو مش كده خالص. هو بيقول لما تيجي الفرصه، بس هو بيعصبني على طول وبيقعد وعايزني، بيقول انا عايز مخك يبقى اكبر من كده، انك انت تكوني مستوعبه ان لو الحاجه دي حصلت في اي من الايام، انك تكوني عارفه ان الحاجه دي حلال وتستقبلها يعني بمخ اكبر من كده، مش ان انت تعصبي وتاخدي الامور كلها كده يعني.
طيب يعني بيمهدك لحاجه هو ناوي عليها.
ماليا
بس يعني مش عارفه، هو يعني بيعصبني بيعمل كده ايه يعني؟
ماليا عنده قدرة.
طيب هو عنده القدرة المالية للزواج الثاني؟
أي والله العظيم عادي جدا، هو الحالة المادية عادية جدا، بنساعد في كل حاجة في البيت مع بعض وكده، اما الحالة المادية مش تسمح يعني، بس دماغه لما تسمح يعني.
يعني يعني ما عندوش القدره، او هو ما عندوش القدره الماديه ان هو يفتح بيت تاني.
بس انا لو قلت له ما عندكش القدره الماليه حاليا يعني بيتنرفز، يعني مش عارفه هو بيفهمها ازاي او كده. هو بيقول ساعات بقى بيقول انا بهزر، ده انا بضحك معاكي مش عارفه ايه الحاجات دي يعني، وانت اصلا مخك صغير وبتاخدي كل حاجه جد.
تمام.
فمش عارفه اعمل ايه.
خلاص ماشي.
ممكن سؤال تاني؟
اتفضلي.
معلش انا بس منتقبه واهلي يعني وكلهم يعني على طول بيزعقولي وفي مشاكل كتير بسبب النقاب، وانا مش عارفه اوجه الموضوع يعني ولا عارفه اتعامل معاهم ازاي. كل ما اروح عندهم والدتي خصوصا يعني تقول لي حاجات كده في مخ الناس الكبيره دي، يعني تقول لي هيوجع لك عينك وفي الاخر جوزك ده اللي هو اللي مخليكي تلبسيه هو هيسيبك وهيروح يشوف واحده ثانيه، وتقعد تخليني تدفعني على الحاجات الوحشه دي وانا لابسها بقالي كتير يعني والحمد لله ومش هقلعه ابدا ان شاء الله.
اه الله ربنا يثبتنا واياكي. ربنا يثبتنا واياكي. لا والكلام ده كلام عادي ما بنسمعه كلنا باشكال مختلفه يعني. طيب شيخنا يعني ننصحها نقول لها ايه؟ يعني زوجها قاعد يكلمها على
انا عايز اقول
الزواج الثاني وهي بتتضايق من ده ومش عارفه تعمل ايه.
انا عايز اقول عندنا عده نصائح. النصيحه الاولى للازواج، اوعى لما يحصل مشكله بينك وبين زوجتك تهددها بالطلاق الثاني.
بالزواج بقى الثاني.
اه الطلاق الثاني. عفوا تهددها بالطلاق الثاني. هذا من الاخطاء الكبيره جدا، لانه بقول كلمه وينساها. طيب. هي المراه لا تنسى. عشان يبقى واخد باله بس.
تمام.
متنرفزه متوتره متعصبه، سمعت واحد شيخ بيتكلم عن التعدد، ده جايب كتاب عن التعدد، شروط عن التعدد، قصه عن التعدد، ناوي تعمل ايه؟ وتبدا الثوره. وانا بقول للزوج عشان تقدم على خطوه التعدد لازم تاخد بالك من خمس حاجات والخمسه دول مع بعض. واحد، شخصيه زوجتك الاولى. اثنين، شخصية أهلها. ثلاثة، شخصية أهلك. أربعة، شخصية الزوجة الثانية. خمسة، شخصيتك أنت. يبقى عندنا كم حاجة؟
خمسة.
تاخد بالك شخصيتك أنت، أنت حازم وتعرف تعدل الأمور، ولو واحدة أخطأت في حق الثانية الثانية تاخد حقها والأمر طبيعي جدا، ولا تعمل مصاري الحداد ومشاكل. طب أنت أهلك أنت موقفهم إيه منك؟ لأن قد يكون السبب في طلاق الثانية أهلك. أنا بكلمك على واقع. طب وأهل زوجتك الأولى أخبارهم إيه دينيا؟ وأنا كده مش مستريح للي قالته، إن أهلي بيحاربوني في النقاب، وبيقولوا لها ما هو النقاب ده هيسبب ضعف في البصر وجوزك هيتجوز عليكي. طب إذا كان ده قصة كده وهمية وخيالات متخيلينها، عشان الناس على الفطرة بيقولوا كلام ما
لو راح يتجوز تاني بقى
أيوه بس كده. يبقى لا، لأن ممكن يخرب البيت الأول. ما انا بقول لا، ما ينفعش ان انا اتزوج زواج ثاني وابني بيت على انقاض بيت اخر. الله. لازم ادرس الموضوع من جميع جوانبه.
نعم.
هي بتقول له انت مفيش عندك قدره ماليه، بتنرفز علي. قالت ايه؟ بتنرفز علي. يبقى هو في الفعل في الواقع غالبا ما عندوش القدره الماليه.
صح.
والا لو كان معاه قدره ماليه كان يقول لها ايه؟ انا معايا. ومين اللي قال لك انا مفيش معايا؟ انا معايا فلوس الحمد لله والدنيا مستقره وربنا هيسرها وما تقلقيش. وانت مخك صغير، من المراعي في الدنيا بتتقبل ان يعني انت متخيل لما انا راح اقول لزوجتي دلوقتي ام هاجر بعد اذنك بليز يعني عشان بتاع اداب انجليزي، بليز ام هاجر انا عايز اتجوز، تقول لي حبيب قلبي يعني انطلق جواز كويس جدا وحلو وعف اخت. في امراه في الدنيا هتعمل كده؟
لا
انا بقول لك غالبا النساء، مش غالبا، 99.9 من 10 من النسوه يقول لك انت يا اما فجرت يا اما ان انت قادر يا اما اي حاجه الا جزء يسير جدا من الصالحات. ولا يمنع المراه عن خفه عقلها وطيشها لما يجي زوجها يعدد الا ايمانها بالله. ثم مع ذلك انا بقول للاخت فكري، في زوجك جه دلوقتي قال لك انا هتزوج بعد، انا عقدت كتبت كتابي وهتجوز بعد اسبوع، سيب البيت. كلام فاشل مليون في الميه، كلام فاشل مليون في الميه. انا سيب البيت، لا تسيب البيت ولا تسيب الغيط، واروح عند امي. طب روح عند امك وانت عارفه البيئه اللي هناك بيئه خصبه لافساد الامور. لا، اقعدي في بيتك. وماذا افعل؟ اقعدي مع اولادك. وماذا افعل؟ واقيمي حق الزوج، لان الزوج لم يرتكب جرما وما عملش مصيبه ولا عمل منكرا من القول وزورا، بل عمل دين وشرع، بس بشرط يكون مؤهل لذلك تاهيلا نفسيا اجتماعيا تربويا اسريا صحيا جنسيا ماليا. زي ما احنا كنا بنقول القصه، ما ينطبق على الشاب اللي عاوز ينطبق على الرجل اللي عايز يعدد. فبقول للمراه افترضي جه دلوقتي قال لك انا هعقد بعد عقدت واتجوز بعد اسبوع، اخد الشنطه واروح عند امي؟ ده كلام فاشل وكلام غلط في غلط. اعمل ايه؟ اجلسي في بيتك واقيمي كل الحقوق الواجبه عليك شرعا، والا عاوزه تطلب الطلاق اطلب الطلاق، ده مباح، مفيش في مشكله خالص شرعيه ان تقول انا مش رافضه التعدد الا انني ليس لي قدره على مثل هذا الامر، فعاوزه تطلق. حقك تطلق؟ محدش قال لك لا. ولكن ما تقوليش ده دين ايه وبتاع ايه وده في ظلم للمرأة واعتداء على المرأة والقصص الخيبانة اللي احنا بنسمعها في الليل والنهار دي. وإلا اعرف ان عندنا في مصر وحدها 13.5 مليون امرأة عانس، او شباب وبنات، من الشباب 2 مليون من النساء 11.5 مليون.
طيب نرجع بقى للرواية.
وحطي نفسك لو انك عفرش محمد، لو انك مطلقة او انك ارمل او جوزك سافر ما رجعش تاني، هتتمني يكون لك زوج ولا لا؟ تتمني بلا شك.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جه عمر بن الخطاب أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، وأشفق أبي بكر الصديق على عمر بن الخطاب، وقفنا هنا، شفقة أبي بكر على عمر رغم غضبه والخصومة التي كانت بينهم.
هنا فائدة عظيمة جدا يا شيخ محمد، الإنسان فينا يتعلم إعلان الرجوع عن الخطأ. مش أنا أخطأت واخطأت في اخي محمد حمزه على الملأ، اجي على الملأ واقول له انا اعتذر منك، انا اخطأت في حقك، تنتهي القصه في لحظه.
نعم،
مبررات وقصص، بس انت عملت وانت اللي قلت وقالوا لي عنك، سيبك من القصص دي خالص، انت معترف انك اخطأت في حق اخيك؟ ايوه نعم انا اخطأت. فهو ما قال له شيخ محمد حمزه انا اسف جدا عما فعلته في حقك، استغفر لي، وانتهت القصه وخلاص. وده اللي عمله الصحابه، وده اللي عمله الصديق رضي الله عنه لما ذهب الى عمر وقال له استغفر لي، انا اسف على اللي حصل مني، انا يعني اغفر لي ما بدر مني من ذنب في حقك. ويفعل ذلك الصديق رضي الله عمر رضي الله عنه لما يذهب الى بيت افهم ابو بكر، ابو بكر موجود،
انا نفس الحكايه.
اي نعم اي نعم. فده علمنا يا اخي محمد جزاك الله خيرا اعلان الرجوع عن الخطا، لان بعض الناس لا يقوى على هذا.
كرامته
لا كرامته هي دي بقى
شبح الكرامه.
لا ده ابو بكر قال ايه؟ انا كنت له اظلم،
خايف قوي على كرامته، مستحيل ان هو يعتذر،
تمام،
او خايفه على كرامتها ومستحيل انها تعتذر،
ومنظري قدام الناس وشكلي ايه منظرك وشكلك،
اعتذر على الملأ
سبحان الله
وهو من هو رضي الله عنه.
ونقل هذا الينا بالتتابع حتى وصل الينا الان، هو بنقوله في الحلقات، والكلام ده من 1400 سنه. يعني عايز اقول خلاص عرفت القضيه وانتشرت في كتب اهل العلم وتكلم اهل العلم عنها، ثم وصل الى اين؟ بنقول في الحلقات اهو ان الصدوق رضي الله عنه وارضاه قال لسيدنا النبي انا كنت له اظلم،
وده لم ينقص من قدره رضي الله عنه شيئا. يعني عمر بن الخطاب رغم الموقف ده ونقل الينا، ويعني كتب في كتب الحديث وفي كتب الشروح على تلك الاحاديث، لكن رغم كده وتعليقات العلماء وكلام المشايخ واهل العلم، لكن رغم كده لم ينقص ذلك من قدر عمر رضي الله عنه شيئا. فاللي يعتذر ولو اعتذر على الملأ والناس سمعت بده، ده مش هينقص من قدره شيئا، بل الله عز وجل سيرفع قدره بهذا الاعتذار إن ابتغى بذلك وجه الله عز وجل.
نعم، كان ممكن الصديق رضي الله عنه من باب حفظ باقي الوجه ياخد سيدنا النبي في جانب ويتكلم عن القصة بينه وبينه.
نعم،
أو سيدنا عمر لما أعرض النبي عنه يقول رسول الله بعد إذنك أنا عايز أتكلم معاك بعيد عن الصحابة، وإنما اعتذر على الملأ، اعتذر على الملأ واعتذر النبي عما بذر في حق الصديق رضي الله عنه وارضاه. فده علمنا يا شيخ محمد اعلان الرجوع عن الخطا، لان بعض الناس بيستنكف من هذا او يقول لي طب ازاي وانا يعني امتي وانا كبرت العيله سيبنا من القصص ديت، لان انت ممكن اعتذارك بكلمه تكون سبب في القضاء على خصومه طول الحياه.
صح،
هتكون سبب في رد انسان عن ظلم قد يعتدى على اخرين بالقتل او السلب او النهب او غيره.
صح،
وهذا نراه في المجتمع كثيرا.
طبعا
نعم،
امور بتتطور والشيطان ما بيقفش عند حته معينه، بيكمل الشيطان يكبر المواضيع زي ما احنا عارفين. طبعا
اتفضل. كذلك من الفوائد ان الانسان اذا اراد ان يستسمح شخصا اخر فمن الافضل ان ياتيه في بيته.
نعم،
وده من اعلى مقامات تطيب الخواطر، من اعلى مقامات تطيب الخواطر. انا عايز اطيب بخاطر اخويا، لان انا فعلا اعتدت عليه وقلت له كلام يؤذيه، والكلام ده سبب له مشكلة نفسية أو سبب له ضرر مالي أو عمل له مشكلة أي مشكلة من المشكلات سواء بين الزوجة أو الزوجة أو بين الأشقاء أو الأصحاب أو غيره. طيب أنا خايف إن أنا أروح له البيت يديني علقة، أعمل إيه؟ خلاص خذ معك من يشفع وقدمه في المجلس الأول، هو تصدر ولسه دخل الباب، فضل الأستاذ فلان. طيب معك حد؟ أه لو معايا الحاج إبراهيم. الحاج إبراهيم إيه؟ اتق الله يا رجل، ده راجل جلس في بيتك وأتى ليعتذر إليه، وهو يدخل بهذا الكلام أنا آسف جدا عما بدر مني. فأنت لما تأتي إليه في بيتي هذا في مقام عليه من مقامات إيه؟ تطيب الخواطر التي بين الناس. عمر لما ندم أو الصديق رضي الله عنه لما أخطأ في حق عمر مشى وراء عمر حتى ذهب إلى داره ثم أغلق الباب في وجهه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما ندم جاء إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن بلا شك الإتيان إلى البيت فيه مزيد من تطيب الخواطر وجبر النفوس، وكذلك في إظهار الكرامة لصاحب الحق، بيقول له أنت لك حق عندي وأنا الذي أخطأت في حقه وسامحني وحقك عليا. فمثل هذا كلام يا أخي، شوف المقام العلي من النبي في تطيب الخواطر. لما يحدث خلاف من حديث سهل بن سعد السعدي في البخاري، لما حدث خلاف بين فاطمة رضي الله عنها وبين علي، وسيدنا علي أغلق الباب وخرج، النبي قال لواحد من الصحابة انظر أين هو، ما قالش له إيه روح هتلاقي علي وقول له تعالى للنبي، لا 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 لا، النبي فعل ما هو أعلى من ذلك، قال لواحد من الصحابة انظر أين هو، قال لإنسان كما في الرواية انظر أين هو، فراح ورجع له في المسجد، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين طب هو ده مضطجع على جنبه سقط رداؤه عن شق فأصابه تراب، النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة يعملها من باب تطيب الخواطر يمسح التراب عنه صلى الله عليه وسلم. فمسح النبي التراب عنه، ده اسمه إيه؟ مش بقول له حقك عليا، لا 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 لا، ما أنا ممكن أعمل كده لو بحب أطيب خاطر واحد، بس دي خناقة، إنما مسح النبي التراب عنه، هذا أول حاجة تطيب الخواطر. ثم قال قم أبا تراب، ناداه من الحالة اللي هو فيها التراب الذي أصابه، لما يقول قم يا نومان من الحالة اللي كان فهو نايم، وهذا من باب تطيب الخواطر، ثم من باب فتح مغاليق القلوب، إن أنا أقول له أبا البراء كيف حالك وحيد الأولاد، بخلاف أنا أقول له إزيك يا شيخ محمد عامل إيه، فبلا شك المناداة بالكنية بالأب أو الأم تقع في قلب الرجل أكثر بكثير كذلك المرء. فأنا عايز أقول النبي علمنا أهو تطيب الخواطر، أه هو اللي ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في المسجد. طب وسيدنا الصديق رضي الله عنه ذهب إلى دار عمر، طب وعمر لما أغلق الباب في وجه راح لبيت الصديق، لا إله إلا الله، ده بيعلمنا بقى، والحتة دي مهمة جدا، إن أنت تكلمت قدام الناس وآذيتني في مشاعري وفضايح قدام الناس، طب خلاص عاوز طيب بخاطري، طب خلاص تعالى لي بيتي بقى. فأنت ويا سلام، وما أجمل أن يكون مع تطيب الخواطر شيء من الهدية، زين البرفان من محل التاعي ولا حاجة، بدلة جميلة، جزمة حلوة، كوتش جميل، مصحف على دخول رمضان، أي حاجة من تطيب الخواطر. وبلا شك بأن هذا أمر يعني حسن جدا في العلاقات والتعامل مع الناس. والمهارات ده محمد اللي احنا بنقوله اسمها مهارات التعامل مع الآخرين، وأنا بقول الشباب والبنات لازم يكونوا حريفة فيها قبل الجواز، لازم.
تمام.
ليه؟ ده انت هتتعامل يا بنتي مع حماتك وهي شخصية، ومع حماكي شخصية تانية، ومع بنات البنات يعني شقيقات زوجي شخصية تالتة. طب وحضرتك هتتعامل مع حماتك وهتتعامل مع حماك وهتتعامل مع خالات الأولاد اللي هم شقيقات زوجتك، يبقى لازم يكون عندك مهارة في اللي اسمها مهارة كسب الآخرين أو علاقة مع الآخرين. أه. وده اللي علمه سيدنا النبي، ومنها تطيب خواطر الناس
صلى الله عليه وسلم. شيخ عبد الرحمن منصور يعني مستشار العلاقات الأسرية والإنسانية، أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا،
جزاك الله خيرا والبراء.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما وعملا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.